بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله المبارك هو من العلماء الذين يقتدى بهم، وهو يقول هذا القول في الأهواء. وتعلمون في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها قال: من كان ما أنا عليه وأصحابي، ومن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. عبد الله بن مبارك يقول هذه أصلها أهواء، يعني هذه الفرق تتبع الأهواء. فيقول هذه 72 أصلها نشأت من 4 فرق. هذه 4 الفرق التي سماها، فقال: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، الذي قاله وقع، ولا زال الناس في أهوائهم وتتشتت بهم الأهواء، وليس هناك منجأ ولا مخرج للمسلم إلا أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد أخبر في كتابه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. يعني السبيل المنجي هو واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل المتفرقة، فيضلون الناس. أنت لو خرجت من هنا إلى مكة وأخذت بطريق الهجرة، لو وسكت بطريق الهجرة واستمريت تصل إلى مكة، فهذا خط مستقيم. لكن لما تخرج بعد 50 كيلو 60 كيلو تجد الطرق على اليمين وعلى اليسار، إذا ذهبت بها لن تصل إلى مبتغاك. وهكذا هذه الأهواء، إذا ترك الإنسان الكتاب والسنة وذهب مع هؤلاء لن يصل إلى الغاية التي يريدها. القدرية يعني تنقسم إلى أقسام: إما قدرية نفات، يقولون أن الله عز وجل لم يقدر شيء، وإنما العبد هو الذي يعمل على كيفه واختياره، ولهذا يقولون هؤلاء يخلقون أفعالهم، لأنه لم يكن هذا العمل مقدر عليه من الله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يمكن أن تتقدم مشيئة العبد على مشيئة الله، يعني الله يشاء شيئا والعبد يشاء شيء يخالفه، وتكون مشيئة العبد هي الغالبة، هذا لا يعقل ولا يمكن ولا يتصور أصلا. فهؤلاء نفاة للقدر، وقسم ثاني منهم مجبرة جبرية، يعني النفاة للقدر يقولون الله ما قدر على العبد شيء وإنما هو يعمل. وقد نشأت أول فرقة يعني قالت بهذا القول في العراق، ولهذا قال العلماء أن هذه الفرقة التي نشأت هي أول فرقة نشأت في الإسلام، وكان في أواخر عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، فقد تبرأ منهم والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أول صحيح مسلم. فالقدرية النفاة يقولون هذا القول وأخذ بقولهم المعتزلة. والمعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، والله عز وجل قد أخبر على أنه لا خالق غيره، الله خالق كل شيء، وهذا توحيد الربوبية لم يشرك فيه أحد. توحيد الربوبية وهو الخلق، أي أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذا ما أشرك فيه أحد من الطوائف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهؤلاء أشركوا حتى في توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو أن الله عز وجل يخلق وحده، وقد أخبر على أن الشرك جميعا لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن كيف العبد يخلق فعله؟ يأتي القسم الثاني المقابل لهؤلاء، فيجعلون العبد مثل الشجرة في الهواء، يحركها كيف يشاء، وأن العبد لا قدرة له، بل كل الأعمال التي تصدر منه هي من الله، ولا شك أنها من الله من حيث التقدير، أما من حيث الفعل فهذا العبد هو الذي يفعل. العبد هو الذي يصلي، وهو الذي يزكي، وهو الذي يحج، وهو الذي يصوم. إذن هذه كلها أفعال العباد، فهذه الأفعال إذا قام بها أصحابها يؤجرون عليها ويعاقبون عليها. فعندهم لا الزنا ولا السرقة ولا الصلاة ولا الصوم، هذه كلها العبد ليس له فيها أي تصرف، بل هو كالشجرة يحركها الهواء. وهذا فيه إبطال لأحكام الشريعة كلها، الصلاة والزكاة والحج والسرقة والزنا، فكل معصية نرتكبها الإنسان يحاسب عليها. أما يحتج بالجبر ويقول أن الله أجبرني على هذا، فهذه الحجة لاغية وليست مقبولة منه. هو الذي فعل ذلك، هو الذي صلى، هو الذي صام، هو الذي سرق، فتقطع يده لأنه ارتكب معصية، وهذه المعصية فيها حد من حدود الله. عندنا الطائفة الثانية المرجئة. المرجئة فيها مرجئة خلص، يقولون الإيمان المعرفة، يعني يكفي أن الإنسان أن يعرف الله عز وجل وخلاص، ما في لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم. من عمل هذا العمل، من عرف الله فهو يدخل الجنة، وهذا الكلام مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هو المرجئة الخلص، لأن فيه مرجئة أقل منهم، وهم الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالإنسان الذي يقصر في جانب من هذه الجوانب إيمانه ناقص. ولهذا يقولون العلماء أي أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني الإيمان هو القول، والقول هو الذي يحاسب عليه الإنسان في الدنيا. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا شهد الإنسان لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام. الأعمال تابعة لذلك لا بد منها. فإذا قصر في الأعمال، الصلاة، الزكاة، الحج، بعض الأركان من الإسلام يخرج صاحبها إذا ارتكبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة خاصة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو فقد أشرك. فالصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. جماعة يقولون يعني الإيمان يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب، والأعمال ليست داخلة في الإيمان، وكلامهم هذا يخالف للنصوص الواردة في الكتاب والسنة. بل الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. سنسمع في الشرح. الشيعة هم الذين يزعمون أنهم يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته، يعني يحبون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشيعون لعلي. وعلي بن أبي طالب من المشهود لهم بالجنة، هو الخليفة الرابع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الرابع في الخلافة، ولم يدعي أنه الأول، ولم يدعي أن الرسول أوصى له. لكن هؤلاء الشيعة، والشيعة كما تعرفون ليس التشيع فقط، لأن التشيع لغة الله يقول من شيعته لإبراهيم، يعني أنصار الرجل هم شيعته. لكن هؤلاء ما يقفون عند النصرة، فالنصرة أهل السنة والجماعة ينصرون علي، ينصرون أهل البيت، يحبونهم، يعطونهم حقوقهم، لكن لا يخرجوهم عن الحد الذي أعطاهم الله عز وجل وأعطاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن لما نحبهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني محبته في القربة. فهؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم أن يحبهم المحبة الشرعية التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن هو لا يقصد الشيعة الذين بهذا المعنى، يقصد الشيعة الذين تجاوزوا هذا الحد ثم خرجوا على الصحابة بأقوالهم المخالفة، فهم يحبون علي، ولكن ماذا يقولون عن الصحابة الآخرين؟ من هم من يلعن أبو بكر وعمر ويسمونهم صنمي قريش؟ ومنهم من يكفر الصحابة جميعا عموما. فهذا لا يسمى متشيع، هذا رافضي، يعني رفض كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سموا بهذا الاسم حينما خرجوا مع زيد بن علي وقالوا له، يمتحنونه، ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيري جدي، أحبهما وأتولاهما. قالوا: إذن نرفضك. فأطلق عليهم هذا الاسم، اسم الرافضة، وهم هذا الاسم يحولوه على غيرهم. والثلاثة وسبعين الفرقة والناجية منها واحدة يدعون أنهم هم الفرقة الناجية، يعني الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم يدعون أنهم هم الفرقة الناجية. الرسول قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان الصحابة كلهم كفروا، فكيف تكون أنت من الفرقة الناجية التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عرفها؟ وأهل الأصول يقولون التعريف يكون جامعا مانعا. فالرسول سئل، سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الطائفة، عن هذه الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في حسن الأخلاق، في جميع أركان الإسلام وشرائع الإسلام جميعا، من كان على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف، ويستحق أن يكون هو من الفرقة الناجية. الفرقة أو الطائفة الرابعة الخوارج. الخوارج سبق لنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله الصبيغ ذاك السؤال النشطة نشطا، ما معناها؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هو يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن فيه طائفة ستخرج على المسلمين، هؤلاء يسمون خوارج، خوارج لأنهم يخرجون على الإمام الحق، يخرجون عليه بالسيف، يعني ولي الأمر يخرجون عليه بالسيف. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وإذا رجعنا للتاريخ فنجد أن هذا منهجهم، أنهم يتركوا الكفار ويقتلوا المسلمين. الخوارج لهم أفكار، ونشأتهم أول بداية خروجهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقتل مظلوما، وبالفعل حدث ذلك، لأن الرسول أخبر بشيء والشيء الذي يخبر به الرسول لا يتخلف. عثمان بن عفان حينما تجمع عليه الذين أوغدهم ولبس عليهم عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر وخرجوا عليه، تجمعوا من الشام ومن العراق ومن مصر وجاءوا له في هذه المدينة. وهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، أولا أمواله كلها، وكان من أغنى الصحابة، كلها أنفقها في سبيل الله، فقالوا أنه أقطع الإيقاعات وعمل كذا وعمل كذا، الدعاوى المعروفة التي ادعوها وكلها كذب وافتراء. الصحابة أرادوا أن يقاتلوا عنه واجتمعوا على بابه، ولكن قال قولته المشهورة: من كان لي بيع في عنقه فلا ينبغي له أن يقاتل دوني مطلقا، فمنعهم من القتال دونهم. لماذا قال هذا القول؟ هم أرادوا أن يقاتلوا واجتمعوا، منهم الحسن والحسين وجميع الصحابة، أرادوا أن يقاتلوا هؤلاء المجرمين، ولكنه منعهم لأنه يعلم أنه سيقتل أناس بدون ذنب، فهو لا يريد سفك الدماء، ولهذا قال يعني لا يسمح أن يشرك فيهم حجمة دم، رضي الله عنه وأرضاه. ثم قتلوه والمصحف بين يديه. رجعوا حينما اجتمعوا عليهم المجموعة وقالوا خلاص رجعنا، ثم تشاوروا في الطريق ورجعوا وهجموا عليه في الليل في داره، فقتلوه وهو يقرأ كتاب الله بين يديه، قتل مظلوما. ومن حينما أريق دمه كما جاءت الأخبار أنه لم يرفع السيف من ذاك التاريخ إلى هذه اللحظة، أن الناس يقتل بعضهم بعضا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان بدأ الخوارج الذين خرجوا عليه. هؤلاء الذين خرجوا عليه وتمت البيعة بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخلوا في جيش علي وكانوا مع علي. هذه أفكارهم التي يحملونها، وصار خلاف بين الصحابة، والعلماء جميعا متفقون على أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل لسانه فيما حدث بين الصحابة، لأن الصحابة لهم فضلهم ولهم اجتهادهم، المخطئ له أجر والمصيب له أجران ومعفون عن خطئه، فلا يجوز لأحد أن يدخل لسانه أو قلمه ويتكلم فيما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. صار بينهم الخلاف، فحينما كانوا في الغزوة الأخيرة، في الوقعة الأخيرة بين علي ومعاوية رضي الله عنه، وهي موقعة الجمل، واجتمع الجيش، فهؤلاء منعوا علي بن أبي طالب من الاستمرار في القتال، لأن الطائفتين إذا اقتتلتا فنص الله عز وجل في كتابه بأنهم مؤمنون بنص القرآن، وهؤلاء مؤمنون لا شك في ذلك، لكنهم اجتهدوا. قالوا له: إن لم تعد الأشتر، وهو القائد قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم أنهم هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. قالوا: إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فأعاد الأشتر وصارت الحكومة بينهم، يعني في عام قادم، يعني حكم من علي بن أبي طالب وحكم من معاوية، لأن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، وإنما كان يطالب بدم عثمان، ما ادعى معاوية يوم من الأيام أنه يستحق الخلافة أحسن من علي على الإطلاق، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان لأنه ولي دمه. فلما اجتمعوا تفرقوا على لا شيء. ولهذا الرافضة أدخلوا أشياء في هذا التحكيم وهو كذب وافتراء، فقالوا أن الحاكم المندوب من علي بن أبي طالب هو أبو موسى الأشعري، ومندوب معاوية عمرو بن العاص. ما هي التمثيلية التي ذكروها حتى يطعنوا في الصحابة جميعا؟ قالوا أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، فطلب منه أولا أن يعلن التحكيم وهو خلع الخليفتين، خلع علي بن أبي طالب ومعاوية. معاوية ما كان يطالب بالخلافة حتى يخلعه أصلا، فيقولون وهي تمثيلية كذب كما قال ابن كثير في كتابه، لأن فيها أبو مخنف وهو رافض محترق، هو الذي روى هذه الرواية وهو كذاب. فالتمثيلية قالوا أن أبا موسى الأشعري تقدم وأخذ عمامته وخلعها من رأسه وقال خلعت علي ومعاوية كما خلعت عمامتي هذه. يقولون أن عمرو بن العاص خدع، هذاك مغفل. عمرو بن العاص قام وأخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال أثبت معاوية كما أثبت عمامتي هذه. كذب كله افتراء. أولا معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا. الأمر الثاني أن هذه رواية كما قال ابن كثير فيها أبو مخنف، وأبو مخنف رافضي محترق، فالرواية كاذبة من أولها وآخرها. هؤلاء الخوارج الذين كانوا في جيش علي حينما رجعوا انحازوا، حينما انحازوا دخلوا في ذاك المسجد وكانوا عباد يعني يقرؤون القرآن ويصلون وعندهم اجتهاد في العبادة، فبعث إليهم علي بن أبي طالب العباس، فجاء إليهم وقال ما تنقمون على أمير المؤمنين، وقد سبق مثل هذا الكلام في بعض الحلقات التي سبقت، ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ هم كانوا في جيش علي. قالوا ليس بأمير للمؤمنين. ما هو السبب؟ قالوا تنازل، يعني هم أرغموا على الصلح ويقولون أنه الآن تنازل عن الخلافة فإذا ليس هو بأمير المؤمنين. فهو تكلم معهم بالعلم لأنهم ما يفهمون النصوص في الكتاب والسنة يحرفوها عن وضعها، فقال لو جئت لكم بدليل يبين أن الصلح هذا وقبول الصلح أنه لا يدل على التنازل تقبلون؟ فقالوا نعم. فقال لهم في غزوة الحديبية التي صار الصلح فيها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، لأنهم لما ذهبوا من هنا للعمرة فصدوهم عن الحرم، لما صدوهم عن الحرم صارت بينهم مكاتبة حتى أنهم العام القادم يأتون بهدي العمرة، وأما الآن لا بد أن يرجعوا. فتحرج الصحابة جميعا من كونهم يخلعون إحراماتهم بعد أن أحرموا، وأمرهم الرسول فلم يقبلوا منه إلا بعد ذلك، وسنذكر ذلك إن شاء الله. لكن الشاهد من هذا أنهم اتفقوا على أنهم من العام القادم وهناك كتابة للصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. الكاتب كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال هذا ما صلح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل أو غيره من الأسماء، يعني من كفار قريش. امتنعوا قالوا لا يمكن أن يكتب رسول الله، لأننا لو كنا نؤمن أنه رسول الله ما منعنا، وإنما يكتب اسمه واسم أبيه محمد بن عبد الله. قال علي قال رسول عليه الصلاة والسلام لعلي أمحو، يعني أمحو الكلمة هذه. لماذا؟ تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال علي لا يمكن أن يمحو هذه الكلمة، هو رسول الله. قال ضع يدي عليها. الشاهد أنها محيت وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وعمر بن سهيل، ما أدري هو عمر أو إيش، أو سهيل بن عمر. فهو يقول لهم الآن صار الصلح بهذه الصورة، والرسول تنازل ومسح اسمه أن يكون رسول الله، فهل رسالته ذهبت ولا بقي رسول الله؟ عرفوا أنه بقي رسول الله وأن هذه الكلمة ما أزالت رسالته. قال لهم إذن الذي حدث من علي بن أبي طالب مع معاوية ما ذهبت أمارته، أمارته ما زالت، قبلوا هذا. الحجة الثانية قالوا حكم الرجال في كتاب الله، وهم الذين قالوا لا حكم إلا لله، هم الذين قالوا لا حكم لله، لأن أهل الشام كان رفعوا المصاحف وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، فهم الذين أرغموا الرسول، أرغموا علي بن أبي طالب على ذلك وقالوا لا حكم إلا لله وهو حكم الرجال في كتاب الله. فهو أيضا ذكر لهم مثال آخر تعرفونه لا سيما طلاب العلم. قال الله عز وجل يقول في كتابه حينما يختلف الزوج والزوجة رجل وامرأة، الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كان الله عز وجل أذن بشخصين يعملون الحكم بين شخصين بين رجل وامرأة، فكيف لا يمكن الصلح بين فريقين وطائفتين كبيرتين يقتل بعضها بعض؟ الشاهد أنهم قبلوا ذلك ولكن امتنعوا من الطاعة، فصارت المعركة بين علي بن أبي طالب وبين هؤلاء الذين كانوا في جيشه. ابن عباس يقول لما أقبل عليهم في المسجد سمع لهم دوي كدوي النحل، يعني قراءة وصلاة، وأن يعني ركبهم مثل مشافر الإبل يعني من كثرة العبادة، وهي عبادة على جهل. لما حدثت المعركة قتلوا، قتل عدد كبير منهم، لأن علي بن ابن عباس لما ناظرهم كانوا 8,000، فرجع الكثير منهم، حوالي 6,000 رجعوا عن هذه الأفكار، لكن بقي حوالي 2,000 يعني صمموا على فكرتهم وعلى رأيهم. فحدث المعركة فقتل عدد كبير جدا منهم. علي بن أبي طالب عنده حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تمر في وقت مارقة على حين فرقة بين المسلمين فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وأن فيهم رجل فيه علامة مثل ثدي المرأة. هو قال لأصحابه بعدما حدث المعركة وقتل هؤلاء اذهبوا وابحثوا عن هذا الرجل، أنا لم أكذبكم ولم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال هذا القول. فلما ذهبوا وبحثوا ما وجدوا، رجعوا إليه قالوا ما وجدنا، قال ارجعوا ابحثوا مرة أخرى. فرجعوا وبحثوا فوجدوا هذا الرجل الذي فيه هذه العلامة يعني مثل ثدي المرأة. العلماء جميعا قالوا الحق كان مع ابن أبي طالب بدليل هذا الحديث، ولكن لم يخطئوا الطائفة الأخرى التي اجتهدت. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، أولا على عثمان واعترفوا أنهم الذين خرجوا عليه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب، طلعوا بالأفكار هذه بين الناس. من أفكارهم أن امرأة جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم للصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الجماعة الذين نزلوا في حرورة؟ يعني هؤلاء الخوارج الذين يقولون بهذا القول لأنهم لا يفهمون، فهم يقولون المرأة تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. عائشة سألت هذا السؤال أحرورية أنت؟ يعني هل أنت مع هؤلاء الذين يقولون بهذه الأفكار؟ ثم من أخبارهم كثيرة جدا، أولا كفروا بالمعاصي، كل واحد يرتكب معصية عندهم فهو كافر، الزاني والسارق وشارب الخمر هذا كافر، وكلامهم هذا مخالف للنصوص في الكتاب، يعني للنصوص في كتاب الله. الله يقول عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا السارق ارتكب كبيرة من الكبائر. الله عز وجل ما أمر بقطع رقبته لأنه ليس مرتد كما يقولون. وقال عن الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلم يأمر بقتل الزاني. فهم لا يفهمون النصوص الموجودة في كتاب الله التي تبين الرد على أفكارهم التي يقولونها. هذه الأفكار انتشرت ولا زال كما يقول العلماء لكل من عمل عملا في هذه الدنيا له وارث، فالورثة موجودين، يعني ورثة المعتزلة وورثة المرجئة وورثة الشيعة لهم الروافض وأمثالهم، وورث الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي موجودين في هذه الدنيا. يعني كل واحد كل فكرة نشأت لها من يقوم بها وينفذها ويطبقها. وهذا يبين لنا أن بعض العلماء الذين يدعون العلم ويقولون أن هذه الفرق قد ماتت وانتهت، فلماذا تقولون الآن فيه مرجئة فيه معتزلة فيه خوارج؟ ليش تقول هذا الكلام؟ قد ماتوا كلهم. والحقيقة أنهم ماتوا صحيح، يعني هم أنفسهم ماتوا، الجهم بن صفوان وغيره كلهم ماتوا، لكن أفكارهم ما زالت بين الناس. فالمحاربة للأفكار لا للأشخاص، الأشخاص ذهبوا، فكل واحد يقول قولا ويضل بها المسلمين وينتشر بين الناس، فهذا القول المنتشر بين الناس هو الذي ينبغي أن يحارب وأن يرد على صاحبه. ممكن نسمع الآن القراءة للتعليق على هذه الكلمات الذي ذكرها البربهاري رحمه الله، وكتابه كما يعلم طلاب العلم أنه سماه السنة، فهو جامع لكل ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث العقائد والأحكام. فنسمع الآن التعليق على هذا، تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول عبد الله بن المبارك رحمه الله ذكره المؤلف في أول الرسالة وشرحناه هناك. قوله رحمه الله أهوى، لأن الذي حملهم على الافتراق هو الهوى، كل يتبع هواه، لو اتبعوا الحق ما تشعبوا إلى 73 فرقة. الذي يتبع الحق ما يتشعب به الهوى، فكل واحد يركب هواه. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يتبع هواه، والأهواء لا تنتهي، ولكن الحق واحد لا يتقسم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها.
هذا قال الله عز وجل، يعني أمر الناس جميعا أن يتبعوا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم فسره العلماء، هل هو الإسلام، هل هو رسول الله، هل هو القرآن، وتفسيرتهم كلها بمعنى واحد. والله عز وجل قالوا أن هذا صراطي مستقيما، صراطه المستقيم ما في كتابه وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بينه وبين القرآن إلا في قضية واحدة، وهو أنه لا يصلى بالسنة، وإنما السنة أحكامها مثل ما في كتاب الله عز وجل، والسنة موضحة ومفسرة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل أخبر في كتابه بجميع الشرائع التي يحتاج إليها المسلمون. الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاجه المسلمون موجود في كتاب الله، ولكن كتاب الله تفسره السنة وتوضحه وتبين ما فيه. هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط في اللغة الطريق. الله أخبر أن كتابه مستقيم، ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم مستقيم، فهو يقول لعباده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا في مسند الإمام أحمد حديث عند تفسير هذه الآية خط خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيما، يعني كما نقول احنا ندرس الطلاب يعني الرسم البياني، خط خطا مستقيما هكذا، ثم خط خطوط عرضية، فقال هذا صراط الله، هذا حبل الله أو كتاب الله رسول الله، هذا الخط المستقيم من أخذه وسلك به وصل إلى مبتغاه، وصل إلى الجنة، ومن خرج يمينا أو يسارا لهذه السبل المتفرقة ضل. إذن الله عز وجل يقول في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله عز وجل أوصانا بهذا، فعلينا أن نتبع ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع هذه الأهواء التي سمعنا ما سبق فيها، وسيأتي التفصيل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: القدرية وهم الذين يتكلمون في القدر، لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
هذا الحديث في صحيح مسلم. القدرية هم الذين يتكلمون في القدر، بماذا يتكلمون؟ يقول هو لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. أحد أركان الإيمان الستة كما سمعنا اللفظ الذي قرأه، وهو قوله أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله بأنه الإله المعبود، تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بالملائكة الذين أخبر الله عنهم في كتابه ولهم أعمال كثيرة، ومنهم من هم معنا، كل واحد معه ملكان، أحدهم على اليمين والآخر على اليسار، وكتبه التي أنزلها على الأمم السابقة، وأفضلها وأتمها القرآن الكريم، وكتبه ورسله، ما أمة من الأمم إلا خلا فيها رسول كما قال الله عز وجل في كتابه، وكل أمة خلا فيها رسول، وأنزل الله عليه كتاب يصلح أحوال الأمة الذين أرسل لهم، واليوم الآخر، اليوم الآخر هو البعث، هو القيامة، هو الذي فيه الحساب، وهذا اليوم الآخر هو الذي صار فيه الإنكار من جميع الأمم السابقة، لأنهم يستبعدون كيف الإنسان يموت ويصير ترابا ثم يبعث مرة أخرى، وهذا إنكار لقدرة الله تبارك وتعالى. فالله أوجد البشرية وغيرها من عدم، فكون الإنسان وجد من نطفة، بل من جزء من تلك النطفة، ثم مكث هذه الفترة حتى أصبح يخاصم الله عز وجل، ثم يموت وسيبعث، لأنه لو لم يكن هناك بعث فمعنى ما كان هناك عدل، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيبعث هؤلاء حتى يقيم الحق بينهم. هذا الذي ينكر البعث كافر، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، وأنه هو القادر على الإحياء كما هو القادر على الإماتة، فالناس يبعثون يوم القيامة، وتشهد عليهم جوارحهم بما ارتكبوه في هذه الدنيا. والإيمان أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نسمع كيف الإيمان بالقدر خيره وشره، وماذا يقول هؤلاء الذين يسمون القدرية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده وأوجده سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربع. المخالفون لهم على فرقتين.
لحظة. بأن الله قدر، أولا قدر هذه الأشياء كلها التي ستكون في هذا الكون حينما خلق القلم، كما في صحيح البخاري قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم في وقته بمقادير كل شيء. فالله أولا قدر، وبعد التقدير كتب، أمر بالكتابة، ثم بعد ذلك هو شاء هذه الأشياء وأرادها، ثم أخرجها على ما كتبه وقدره أولا. فكل واحد كتب له شيء لا يمكن أن يتخلف. وتعرفون أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة كما في صحيح البخاري في كتاب القدر أنه يأتي الملك ويؤمر بكتابة رزق هذا الجنين، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ما هذا المولود كتب له لا يمكن أن يتخلف. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما تحدث الرسول بهذا وكان عندهم يعني بعض الأشياء ويسألون عنها، حينما أخبر بأن كل شيء منتهي وأن كل شيء يقدر، قالوا ففيما العمل ما دام كل الأمور منتهية؟ ماذا نعمل؟ الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وبالعكس قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة أهل النار فيدخلها. وجاء مصداق ذلك في حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أيضا ذكرهما لكن هذا المكان هو مكانهما. فرجل جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار، هذا الرجل جاء وهو مشرك، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أقاتل، يعني هل أدخل المعركة الآن وأقاتل يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو أسلم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فأسلم يعني شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل المعركة فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة، قاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا ما جاء في الحديث السابق أن المولود حينما يبلغ 120 ليلة يكتب له هذه الأربع الكلمات، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. إذن هذا كتب له أنه سعيد مع أنه استمر في حياته كلها على الكفر. وشخص آخر في تلك المعركة أو غيرها كان يضرب في الكفار، قالوا أي الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا ممتازا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة كيف يقتل المشركين ويكون من أهل النار. فقال أحدهم أنا لكم به، أنا سأتابعه وأنظر ماذا سيحدث. فصار يتابعه وهو مع الكفار، هم يضربون فيه وهو يضرب فيهم، إلى أن أثخنته الجراحة، يعني صار جسمه كله مهلهل، إما ضرب بسيف وإما طعن برمح، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه. والصحابة عندهم العلم أن من قتل نفسه يكون من أهل النار. فجاء الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أن رسول الله، إيش الجديد يعني لهذه الشهادة؟ قال الذي قلت إنه في النار قتل نفسه، الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. حينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه، ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الأقدار مقدرة على أصحابها ولا يخرجون عنها، والذين يقولون لا قدر هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنسمع للفريقين أو للفرقتين، الفرقة الأولى القدرية النفاة ماذا يقولون؟
قال حفظه الله تعالى المخالفون لهم على فريقين، الفرقة الأولى القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويقولون كل واحد يخلق فعل نفسه ولم يقدره الله عليه وإنما هو الذي فعله مستقلا، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم.
هذه الفرقة الأولى نفاة القدر، يعني ينفون أن الله عز وجل ما قدر على العبد شيئا، بل العبد هو بنفسه يعمل، ويقولون أنه يخلق فعله وأن الله عز وجل لا دخل له في هذا العمل الذي ارتكبه هذا الإنسان، وهذا مخالف لكتاب الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يمكن أن تكون هناك مشيئة للعبد هي التي تنفذ ومشيئة الله لا تنفذ، بل هذا اعتراض على كتاب الله. وحينما نشأت تلك الفرقة القدرية النفاة في العراق وجاءوا إلى هذه المدينة وكانوا يقولون بهذا القول، وكان عبد الله بن عمر موجود، فلما بلغوا هذا القول قال إني بريء من هؤلاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم. فيكفي أن الرسول تبرأ منهم، ويكفي أنهم قالوا قولا ما قاله أحد غيرهم، لأن الخلق هذا من خصائص الله عز وجل، وهو الذي يخلق ولا يشاركه أحد في الخلق، فكيف الإنسان يخلق فعله؟ يعني يخلق الزنا، يخلق المعصية، يخلق الطاعة، هذه كلها خلق عندهم، أن الله عز وجل ليس له دخل في هذا، وكلامهم هذا مخالف لما سمعتم في هذه الآية وما تشاءون إلا أن شاء الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الفرقة الثانية القدرية المجبرة الذين يغلون في إثبات القدر ويقولون العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل، وإنما هو فعل الله فيه، فهو كالريشة يحركها الهواء وكالميت بيد الغاسل، مجبر ليس له اختيار. هؤلاء يسمون المجبرة، غلوا في إثبات القدر والعياذ بالله، حتى سلبوا العبد من اختياره وأفعاله، وجعلوه مجبرا على أفعاله، لا يصلي باختياره، ولا يزني باختياره، ولا يزكي باختياره، ولا يأخذ الربا باختياره، وإنما هو مجبر، كل واحد عندهم مجبر. هذا قول الجبرية.
هذه الفرقة الضالة قالت هذا القول، وهذا القول الفطر لا تقبله، الفطر لا تقبل مثل هذا القول، فضلا عن الأدلة الموجودة في كتاب الله عز وجل. هو الآن يسرق، ثم هذه السرقة فيها قطع اليد، هو يزني ويكون عليه الحد، هو يصلي ويكون له الثواب، فهو يقول هذا العبد هذه الأشياء كلها مجبر عليها وليست فعله إنما فعل الله. الله عز وجل خلقه ومكنه من هذه الأشياء وأعطاه القدرة وأعطاه الاختيار، لو سلب الاختيار عن العبد لا يكون مكلفا. هل يمكن أحد أن يسرق وإذا جاء به لقطع اليد يقول أنا مجبر؟ يحكون حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سواء صحت أو لم تصح، هو الواقع أنه سرق هذا السارق، ولما جاء به لتقطع يده قال أنا مجبر، يعني مجبر على هذا العمل. يقول أنه قال وأنا مجبر أقطع يدك، أنت مجبر تعمل هذا العمل وأنا مجبر أقطع يدك، لأن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق. فكلامهم هذا مخالف للنصوص وإبطال للشريعة كلها، يعني أحكام الشريعة كلها باطلة، يعني اقتل واسرق واضرب واعمل ما تشاء وما عليك شيء، هذا الكلام ما أحد يقوله، هذه فوضى. فهذه الأمور لا تقبل، العقل لا يقبلها، فضلا عن النصوص الشرعية الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يشاهد هذا أهل الربا ولا يأخذ الربا باختياره. الربا المنتشر الآن وهو في الأصل من تخطيط اليهود، ومع الأسف كثير من المسلمين الآن يتعاملون هذه المعاملة السيئة، والله عز وجل قد أخبر عن أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال المشركون لما حرم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع ممكن تكسب بالريال مئات، وحرم الربا لو تجد فيه ذرة، هذه حرام لا يجوز. إذن الربا ينبغي للمسلم أن يتجنب الربا، فالربا فيه وعيد شديد للكاتب والشاهد والآكل، هذا كله فيه وعيد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا وشاربه وكاتبه وشاهده، ينبغي أن المسلم يبتعد عن هذا. المسلم يسمع هذه الآية يمكن وهو يصلي بها الإمام، ثم يمشي ويروح للبنك ويقول أعطوني 100,000 أو 200,000 حتى أعمل لي مشروع. هم يعطوك، كم يأخذون منك؟ ممكن 10%. هذه 10% سحت، المكسب الذي سيدخل عليك هو سحت. فإذا كان المال ربا والرجل يؤكل أسرته ونفسه ويريد أن يحج من هذا المال، يريد أن يتصدق من هذا المال، هذا كله لا يقبل. الرسول أخبر في الحديث الصحيح أن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، وهذا الذي يطيل السفر دعاء مقبول، لكن إذا كان مأكله حرام ومطعمه حرام وشربه حرام أنه يتجاب له. يقول أشعث أغبر يطول السفر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. والله عز وجل قد أباح البيع والشراء وجميع المعاملات، وحرم الربا، وقال الله عز وجل في كتابه إذا لم يتركوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الله ورسوله؟ فينبغي للمسلم ألا يؤكل نفسه ولا أسرته إلا بالحلال، لأن كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها كما جاء في الحديث. هذا يقول إذا كان من هذه الطائفة المجبرة، يقول أنا مجبر، يعني أخذ الربا مجبر خلاص، فيحتج بكلامهم، وهذا الكلام لا ينفعه، وإنما هذا يضره. وينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: المرجئة. هذا في باب الإيمان. والإيمان وهو كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذا قول أهل السنة والجماعة. أولا، الفرقة الأولى كما سمعنا القدرية، هذه الفرقة الثانية، هذه الأربع اللي سبق ذكرها، يعني 70 هوا، أصلها 4 أهواء القدرية. انتهينا من القدرية وعرفنا على أنهم ينقسمون إلى قسمين: نفاة ومجبرة. القسم الثاني المرجئة. المرجئة هذا الكلام في الإيمان، وأهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانك، واعتقاد بالقلب، تعتقد أن الله هو الإله المعبود، وتعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل، تنطق بلسانك. ثم العمل بالجوارح: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، كل الأعمال المطلوبة من المسلم عليه أن يعملها، فهذه من الإيمان. كما سمعنا تعريف أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني الإيمان يزيد وينقص، ليس شيئا واحدا. أهل الأهواء المخالفة يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ما هو؟ المعرفة، أو الشيء الذي في القلب، المعرفة لا، ما في نطق باللسان. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه مخالف، لا يمكن أن يكون الإيمان شيء واحد، لأن الشيء الواحد حتى الذي في القلب، لو أرادوا أن يقولوا الذي في القلب، فالذي في القلب يزيد وينقص. قولهم هذا معناه أن إيمان أبو بكر رضي الله عنه وإيمان أفسق الناس سواء، يعني واحد فاسق يشرب الخمر يرتكب المعاصي، وهو يعرف الله. وأبو بكر رضي الله عنه الذي إيمانه رجح بإيمان الناس جميعا، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لو وضع في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هؤلاء. ليس معنى ذلك بكثرة الإنفاق، وإنما هذا باليقين الثابت في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا على أنهم الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص كلامهم ليس بصحيح. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة. فالإنسان الذي يصلي ويكثر من النوافل ويكثر من الصدقات ويعمل الأعمال الطيبة هذا إيمانه يزيد. واحد لا يعمل هذا بل قد يحدث منه معاصي هذا إيمانه ناقص. فالناس يتفاضلون في إيمانهم، ما يكونون على درجة واحدة. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك وأن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى حتى يزيد إيمانه. هذا الذي يرتكب المعاصي عند أهل السنة والجماعة ليس خارجا من الإيمان، لكن إيمانه ناقص. وأما الخوارج الذي سيأتي ذكرهم فحينما يرتكب معصية معنى ذلك أنه كفر وخرج من الإسلام. إذن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعرب بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. تفضل. المرجئة يقولون
أنا حفظه الله تعالى، المرجئة يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا كان معتقدا بقلبه ولو ترك جميع الأعمال لو ما صلى ولا صام ولا فعل أي شيء يدخل الجنة، والإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم لأنه في القلب، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه وإيمان أفسق الناس عندهم سواء لأنه في القلب.
وهذا الكلام غير مقبول. يعني الإيمان لا يزيد إلا بالطاعة وينقص بالمعصية، وليست الأعمال خارجة من الإيمان بل هي من الإيمان. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.